من أثنى مقاصدها، لأن الأمة من الأمة بمثابة القلب من الجسد، فهي غذاء أرواحها ونيران أعواجها ومفيض مداركها ومبعث عواطفها. فإن وهنت الأم كان كل أولئك ضعيفا. كانت نهضة المسلمين غريبة فريدة، لأن المرأة المسلمة كانت كذلك غريبة فريدة. فهذا الكلام الذي ذكرناه في بيان أهمية خطورة موقع الأم المسلمة في أمر الدعوة لا يعني أن تهمل، يعني لا يعني أن المرأة يعني تحرم من أداء واجبات الدعوة سواء في داخل البيت أو خارج البيت، لأن العمل الإسلامي هو جزء من العمل الصالح، بل من أشرف الأعمال الصالحة التي كلف بها الرجال والنساء على حد سواء. لكن نقول وظيفتها الأساسية بصفة أساسية هي في بيتها وبين أولادها. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم. كما هو فماذا يعني عن كل من الأولويات فيما يتعلق بنشاط المرأة؟ أول الواجبات طبعا بعد عبادة الذات سبحانه وتعالى وأداء الواجبات وغيرها من أمور الدين، فأول واجبات المرأة بعد ذلك هي طاعة الزوج، حفظ التباعد طاعة زوجها ورعايته، ثم رعاية الأولاد والأقارب، ثم حقوق الجارة وحقوق الله المتعلقة بذلك، ثم بعد ذلك يأتي ما يحتاجه العمل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم تتنوع الأعمال حسب أهميتها بشرط أن تكون في حدود التعاليم الإسلامية التي تحيل الرجل والمرأة على السواء. لكن لا يقبل أبدا أن المرأة يكون لها مشاركة في عمل من أعمال الدعوة يعني بدون مراعاة كل من الأولويات الذي أثرنا إليه. هذا عبث لا يقع فيه النساء فقط، بل يقع فيه أيضا كثير من الرجال. أي نعم. فكما أثرنا من قبل، هناك أولوية مطلقة للزوج وللأولاد، ثم يأتي بعد ذلك يعني الوظائف الأخرى. أي نعم. هناك حديث مشهور عن أسماء بنت يزيد بن السكن، بعض العلماء يضعفه والبعض يحسنه. ذهبت أسماء أو روي أنها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إنما أنا وافدة النساء إلي، إن الله بعثك للرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبالله، وها نحن معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، فأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم، فهل نشارككم في الأجر؟ فالتفت رسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهدى لمثل هذا، يعني مثل هذا الكلام البليغ الفصيح. فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تباعد المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فإذا هذا من أجل هذا نقول إن الأولوية في عمل المرأة هي أساسا للبيت وللزوج وللأولاد. أي نعم. فيجب على المرأة أن توازن دائما بين يعني هذه الواجبات وهذه عند التعارض يعني عند التزاحم. أي نعم. أما مجالات الدعوة بالنسبة للمرأة، فربة البيت يعني المرأة المسلمة أو الأم المسلمة في بيتها هي وظيفتها أساسا هي وظيفة دعوية، كما أشرنا من قبل وظيفة التربية هي وظيفة دعوية في المقام الأول. المجال في بيتها هذا مجال مع قريبتها وصديقتها وجارتها اللائي يزورنها، هذا مجال آخر مجالات الدعوة في المسجد القريب من مسكنها مع مراعاة الشروط الشرعية. أيضا يمكن أن تصطفي المرأة الداعية التي تكون على علم وعندها كفاءة مجموعة من النساء عندهن القدرات والمواهب حتى تصطفيهن في دينهن، يدعو عندهن أيضا يعني أنشطة الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما في البيت فوسائل التربية كثيرة جدا ويطول الكلام فيها، لذلك سنختصر جدا فنقول إنها تتلخص في القدوة والتلقين، أن تكون قدوة لأبنائها ثم تلقنهم المعاني الإسلامية منذ الصغر حتى تتغلغل في نفوسهم وتصبح جزءا أساسيا من تكوينهم النفسي. يعني المرأة لابد من خلال سلوكها تضع الأشياء في مواضعها كما أراد الله سبحانه وتعالى. مثلا تريد أن تغرس في أولادها أو بناتها بالذات مثلا مسألة قوامة الرجل واحترام الزوج عدم الخروج بدون إذنه، فمثلا تغتنم فرصة تطلب منها إحدى جارتها أو قريبتها مثلا أن تزورها، فلابد أمام الأولاد تتكلم، أمام الأولاد أن تقول أنا لا أستطيع أن أجيبك الآن حتى أستأذن زوجي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها، وتبين لأولادها أن يعني هذا الأمر بصورة عملية. واضح؟ الأب مثلا الأولاد يطلبون شيئا من الأم على أساس أنها تنفذه، فتغرس فيهم أن الأب له القوامة، تقول حتى نستشير أبانا لأنه هو الأمير، هو المسؤول عن البيت، هو الرجل، فلا بد من طاعته، وهكذا. يعني من خلال سلوكها العملي تغرس هذه القيم في الأولاد وفي يعني البنات. أي نعم. كذلك تغرس فيهم الاهتمام بمعالي الأمور والبعد عن التفاسف ويعني التفاهات. أيضا تهتم جدا الأم بموضوع القصص، تربية الأولاد من خلال القصص، وبالذات أحسن القصص وهي قصص الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن القصص في الحقيقة لها تأثير خطير جدا في سلوك الأولاد، وربما بعض الأولاد يسبون وهم متأثرون جدا بالقصص التي ربوا عليها منذ الصغر، علاوة على أن إهمال هذا الجانب وإهداره يؤدي إلى عاهات نفسية. يعني الطفل الذي يخوف دائما بالغول والغول فيعمل كذا والغول واضح والوحوش والحيات وأولة الفيران وكل هذه الأشياء تسوّر نفسية الأطفال أيما تسوّر. أي نعم. فالحقيقة الأم الجاهلة تجلب المصائب على نفسها وعلى أولادها وعلى زوجها. فالشاهد من كلامنا الآن، يعني إذا كان الأم لها مثل هذا الخطر، فهل نحن إذا سألنا أنفسنا، والمفروض أن الذي يجيب هذا السؤال ليس الإخوة، المفروض يحصل استفتاء للإخوات، هل الإخوة مقصرون معهم في أمور الدعوة والتعليم والتربية والتوجيه أم لا؟ أكيد في القواص قوية عند الأخوات الآن توافق على أن هناك تقصيرا شديدا. هل تعطى المرأة الحجم الذي إذا كانت وظيفتها هذه خطورة؟ هل تعطى الحجم الذي تستحقه في قضية الدعوة؟ هل تشغل المساحة التي ينبغي أن تشغلها من الاهتمام والتربية والتوجيه؟ فالطفل أو البطل أو الفاسح أو المجاهد أو العالم أو الداعية لابد أن يتكون من صغره، من صغره. أنا ما أدري قصصت عليكم من قبل أم لا قصة محمد الفاتح، محمد الفاتح رحمه الله تعالى الذي فتح القسطنطينية وعلى يده تحققت بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية التي هي إسلامبول ثم إسطنبول بعد ذلك، وقد استعطت على المسلمين حوالي 8 قرون. ما استطاعوا حملات تلو الحملات يريدون أن يعني ينالوا شرف تحقيق هذا الأمل الذي بشره بتحقيقه الرسول عليه الصلاة والسلام، تعجبوا منذ عهد الدولة الأموية إلى يعني عهد الدولة العثمانية، ويحاول المسلمون فتح هذه المدينة الحصينة وهم يعجبون. محمد الفاتح هناك حديث يروى، يعني بعض العلماء يضعفونه، لا تفتحن أو لا تفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. بغض النظر عن ضعفه، لكن عموما الشيخ آق شمس الدين الذي كان شيخا يربي محمد الفاتح منذ طفولته وطباه كان يعتقد تحت هذا الحديث، فكان يأخذ الطفل الصغير ويصحبه ويمشي إلى الساحل، إلى الساحل المضيق اللي هناك، فيشير إلى المدينة من بعيد الذي تبدو في الأفق ويقول له انظر إلى هذه المدينة، هذه تسمى القسطنطينية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحوذ المسلمون، وقال عليه الصلاة والسلام لا تفتحن القسطنطينية فنعم الجيش ذلك الجيش ونعم الأمير ذلك الأمير، فقط يعني يسحب الولد ثم يعود به فترة أخرى يعود، ويكرر هذا كثيرا جدا اصطحاب الولد حتى يزرع في قلبه الهمة، حتى إن هذا الولد من صغره انتدر نفسه أن يكون هو ذلك البطل الفاتح للقسطنطينية، وقد كان. فإذا يعني هذه الأمجاد تأتي لمن يستحقها، تأتي لمن يربى منذ بداية الزرع، يبقى الجذرة تبقى في قلبه ب يعني هذا الحث استحفاف الهمة كي ينتج بنفس العمل. فإذا لا تحتقر هذا الطفل الصغير الذي أمامه، قد يكون هذا هو الذي سيعز الله الإسلام والمسلمين على إليه. ليس من هذا أننا نقول هذا سيكون بعد أمد بعيد، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه بكل سيكون، لكنها سلم. أي نعم. على أي الأحوال الاهتمام الاهتمام بموضوع الخطب وبعد أولى من الفساد الذي يحصل من خلال أفلام الكرتون أو الخطب الكذابة أو المجلات التي تفسد مشاهير الأولاد، المجلات التافهة كميكي وغير ذلك، مهما ميكي وتعظيم الحيوانات والكلاب والخنازير والفيران، ميكي هذا فقر واضح. ثم بس مفاهيم تقضيه المال والتقاتل في سبيل المال وان الهدف في الحياه لازم يكون المال الى غير ذلك من الامور التافهه، فحتى افلام الاطفال لا تخلو من مفاسد يقصد بها يعني تسويه يعني عقيدتهم كما هو معلوم. كذلك يجب على الام ان تحرص على ان تحدث ابنائها عن المسجد وتحببهم في المسجد وتقول لو فعلت كذا واطعتني اكافئك ان تدخل المسجد، مثل العكس يعني لابد نظهر لهم المسجد، المسجد هذه مكافاه، إذا فعل شيء كويس فالمكافأة أن يذهب المسجد، إذا أخطأ فعقوبته أن يحرم من المسجد، وليس بالعكس أن يضرب حتى يذهب إلى المسجد وهو في سن لا يعني يحتمل ذلك. أيضا الاهتمام بالقرآن الكريم بمعنى دروس العلم سواء أبسطة أو غير ذلك من المجالات، وجود مكتبة إسلامية بسيطة تعين الأولاد على يعني القراءة، تربية الأولاد على الانضباط في المواعيد وفي اليقظة وفي يعني النوم، لأن هذا الانتظام يورث من الأطفال أيضا منذ يعني الصغر. أيضا من المهم جدا ألا تقع عين الأولاد على شيء صادم الشرع، فلا يجب الطفل تماثيل في البيت ولا صورا معلقة ولا كلبان ولا أي شيء صادم الشرع، وهم في السلوك الإسلامي أيضا تلتزم يعني بهذه الأشياء حتى تربيهم عن طريق يعني الخدوة. أيضا من الأمور المهمة جدا الاهتمام باختيار أصدقاء الأولاد أو صديقات الأولاد، لأن هم لأنهم عنصر فعال أيضا ومساعد في عملية يعني التربية. كذلك ينبغي أن تخصص الأم وقتا لأبنائها تجلس إليهم ولا تنشغل بسواهم، تتعرف على مشاكلهم وتجيب أسئلتهم وتصطحبهم يعني في رحلة روحية يعني طيبة. أيضا يعني محاولة إنشاء علاقة صداقة بين الأم وبين أبنائها بالذات البنات، طبعا علاقة صداقة حتى تطمئن إليها بنتها وتحكي لها كل ما يحصل في البيت إذا كانت في مدرسة مثلا أو لها صديقة، فمن خلال هذه الصداقة تستطيع الأم أن توجهها وتحميها من جميلة قد تكون منحرفة أو جاهلة فتنصحها أو تحاول حل مشاكلها بأمور تسيء إليها. يعني بعض التوجيهات البسيطة والأمر يحتمل أكثر من ذلك، لكن بقي أساسا الجانب الآخر من الموضوع هو أن لازم من أحوال السلف الصالح ومن العصر المتأخر تجسد لنا أيضا دور المرأة وقدرته في مسيرة الدعوة الله سبحانه وتعالى، فما يكون بعد صلاة المساء إن شاء الله. وبالتالي كان يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فيعني هذه الإشارات يعني عابرة طبعا هي غير كافية، لكنها المقصود التنبيه على أهمية الموضوع الذي يعني طرحناه. للمرأة أيضا دور مع قريبتها اللائي يزورها وتزورهن صديقتها أو جارتها. أي نعم. أيضا يمكن أن المرأة أيضا يكون لها نوع يعني مشاركة في الدعوة بالنسبة لأخواتها المنتجمات داخل البيت أو إن كان ولا بد في المسجد القريب من بيتها كي تمارس الأنشطة المختلفة يعني في الدعوة مع أخواتها في الله تبارك وتعالى. أما الضوابط الشرعية لمثل هذه المشاركة التي ذكرناها فطبعا الشرط الأول أن ما يحصل يعني ترغم في مثل هذه الأنشطة إلا بإذن الولي، سواء كان الولي زوجا أو أبا أو غيره، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقال شيخ الاسلام اذا خرجت من بيت زوجها بغير اذن كانت ناشزه عاصيه لله ورسوله ومستحقه للعقوبه، فيشترط اذن الزوج او الاب كما بينا. كذلك تستطيع ان يؤثر عملها الدعوي تاثيرا سلبيا على مهمتها الاولى من القيام بامر الزوج والاولاد. الشرط الثالث ان تلتزم بالحجاب الشرعي لقوله تعالى يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ويرتدن ان يعرفن فلا يؤذين. الشرط الرابع ان تتجنب مخالطه الرجال، ان تتجنب مجالس الفتاق وتتجنب ايضا يعني مخالطه الرجال فقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم قريب الزوج يعني من الرجال يعني الأجانب من أقارب الزوج. قال الحم والموت. أي نعم ولا حديث في ذلك يعني كثيرة. أيضا أن تتحلى بتقوى الله تبارك وتعالى وتقوى الله تستلزم عدة أمور منها ألا تخرج من بيتها متعطلة وألا تخضع بالقول فلا تخضعن بالقول فيقمع الذي في قلبه مرض وأن تعد الفطر لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فضل فروجهن. أيضا أن تتخلى عن السرسرة وكثرة الكلام الذي تؤدي إلى الوقوع في آفات اللسان كالهيبة والنميمة وإفشاء السر وغير ذلك. من هذه الطرق ألا تسافر المرأة بدون محرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخرجن رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني استفدت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم فانطلق فحج مع امرأتك. على أي الأحوال نشير أيضا إلى أن هناك يعني عواقب وخيمة من إهمال دور الدعوة النسائية وتوجيه الأهواء كي يصبنا جنبا إلى جنب يعني أقصد في المنهج يعني والاهتمام مع الإخوة. فالدعوة النسائية لها ثمرات ومزايا ولها مخاطر ولا تشك أن الاهتمام بهذا الجانب يعني يساعد على تكوين الأخت أو الزوجة المسلمة التي تقوم بواجب التربية على أثمن الوجوه. كذلك إعداد الزوجة المسلمة والابنة الصالحة وإعانة يعني أخواتهن من المسلمات بالذات فيما يستحيل أن يتعلم له من الرجال. أيضا شغل النساء عن المجالس النساء يعني كما هو معلوم لا يستطيع أن يقاوم الكلام الكثير وبالتالي يقعن في الغيبة والنميمة وهذه الآفات المشهورة في الأوقات النسائية يعني نفسها إما نجعلها بالحق تغلبت من الوقت. فإغرام الأخت النساء نفسها وأخواتها في طاعة الله قراءة القرآن حفظ القرآن مدرسة العلم وغير ذلك من وراءة الدعوة لا شك أنه يعني يكون وقاية من هذه الشهور وبنفس الوقت عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا انشغال المرأة بالدعوة في هذه الشروط التي ذكرناها في المحيط النسائي أساسا في زوجها ثم مع قريبتها وزارتها يمكن النساء من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في مواقع لا يستطيع الرجال أن يصلوا إليها كي يأمروا وينهوا. فالمرأة الوسط النسائي وتداخل بين النساء هذا لا يمكن أن يدخل فيه الرجل ويقومه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كحين تستطيعه مثل المتعلمات دونهن. أيضا الطاقات بعض النساء كنا موهوبات وعندهن طاقات خيرة وإمكانيات عظيمة إن لم توجه تخير كما أثرنا فإنها تتوجه إلى الآفات يعني المعروف. أما إهمال الاهتمام بدور المرأة في الدعوة فإنه يدفع ثمنه كل طرف من الأسرة المرأة نفسها الزوج الأولاد خاصة إذا أن الزوج قد يحذر له رغم أنه غروب يتكلم فيها عن الزوج في كل من فاسقان في سفر بموت فيكون أمر الواقع فرق أن الذي يلي أمر تربية الأولاد والحفاظ على دينهم هو الأم ففاقه الشيء لا يعطيه كثرة الأم وبشكلها كذا وأهميتها كذا ثم نهملها تماما ولا نراعيها في يعني خطط الدعوة. فخلاصة الكلام أنه لا يمكن تكون قاعدة الصلبة للمجتمع المسلم بدون المرأة المسلمة والمرأة المسلمة بالفعل شاركت بشراكة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما من قبل سمية بنت خباب كانت أول شهيد في الإسلام. أسماء بنت أبي بكر كانت أول فدائية في الإسلام. خديجة رضي الله عنها كانت أول قلب خفق بالإسلام وبالإيمان ضحت بمالها وبما تملكه مساعدة وإعانة ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نتصف دائما أن القاعدة المسلمة أو المجتمع المسلم هذه القاعدة التي تربت في دار الأرقم القاعدة التي هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية القاعدة التي كانت محصورة في قصار الشعب في مكة وفي غير ذلك من المواطن كانت تتكون دائما من الرجال وتتكون أيضا من النساء. أيضا ثم يعني نذكر بعض النماذج عن السلف الصالح رحمه الله تعالى ودور هؤلاء النساء في الدعوة. يعني خيلة بنت سعادة مثلا كيف لم تهيئ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقالت له يا عمر قد كنت تدعى عميرا فصرت الآن عمير و يعني ثم قيل لك عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقظ بالحكاية خاف العذاب. هذا نوع من الأمر المعروف والنصيحة لخليفة المؤمنين وأمير المؤمنين قامت به هذه المرأة الصالحة. أي نعم. أيضا الهجرة من الوطن فرارا من المجتمع الكافر. معروف أن أم كلثوم بنت عقبة هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيها نزل يعني نزلت آية سورة الممتحنة وفيه من سائل كنا معها. إذا النساء كان لهم دور أيضا بالقيام بالهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنكار على الحسن الظالم كما حصل من أسماء بنت عمير الثمن أسماء لأنها كانت سائلة في الكل ما نقول أن هذا يعني من شباب مثل هذه في موقع من المواقع كيف أسماء انكرت على الحجاج ابن يوسف يعني الثقفي لما قال لها بعد قتل ابنها عبد الله ابن الزبير قال كيف رأيتني صنعت بعدو الله. يقول ابنها كيف رأيتني صنعت بعدو الله قالت رأيتك أفتدت عليه دنياه وأفتد عليك آخرتك. رأيتك أفتدت عليه دنياه وأفتد عليك آخرتك. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في فقيه كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه قال فقام عنها ولم يراجعها. أيضا من هذه المواقف موقف أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحديبية لما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويخرج الصحابة ليقتدوا به في ذلك. كذلك حديث أبي سعيد كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة يعني المهم أنه كان بعد ما يخطب في الرجال كان يأتي النساء ويعظهن ويأمرهن بالصدقة ويعطيهم هذا الاهتمام أيضا. كذلك كذلك يعني هذا في الحقيقة اعتراف من واحد من الكفار وهو توماس أرنولد مؤلف كتاب الدعوة إلى الإسلام. يقول ومما يثير اهتمامنا ما نلاحظه من أن نشر الإسلام لم يكن من عمل الرجال وحدهم بل قام النساء المسلمات أيضا بنصيبهن في هذه المهمة الدينية. من نماذج الصحابة مثلا ما رواه ابن عباس قال وقع في قلب أم قريش الإسلام فأسلمت وهي بنفسها وكانت تحت أبي العسكر الدوسي ثم جعلت تدخل على نساء قريش. جعلت أم قريش تدخل تتسلم إلى بيوت قريش وتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لولا قومك لفعلنا وفعلنا ولكننا سنردك إليهم. فكانت هذه صورة من صور الحمية والغيرة لذلك رجل الله تبارك وتعالى. أم سليم حرصت على أن تلقي ابنها أنسا شهادة الإسلام رغم معارضة زوجها ودعت أبا طلحة إلى الإسلام حين تقدم إليها لخطبتها كما رغبته في الإسلام بإبداء استعدادها للتنازل عن صداقتها عند قبوله الإسلام. يعني أيضا ولذلك يعني نعم يقولون أن مهرها كان هو أكرم مهر في التاريخ مهر أم سليم كما قال. عن أم سليم رضي الله تعالى عنها أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاء أبو أنس ورجلان كان رائدا فقال لها أصبيت عن الدين فقالت ما صبيت ولكني آمنت بهذا الرجل. قالت فجعلت تلقن أنسا تشير إليه قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمدا رسول الله فجعل ذلك أنس فيقول لها أبوه لا تفسدي علي ابني لا تفسدي علي ابني تتعلمين هذا منذ صغره فتقول إني لا أفسده. قالت فخرج مالك بن أنس فلقيه عدو فقتله فلما بلغها قتله قالت لا جرم لا أقسم أنسا حتى يدع الثدي حيا ولا أتزوج حتى أمرني أنس. يقول أنس قد خضب النبي عليها فترك الثدي فقطرها أبو طلحة وهو مشرك فأتت فقالت له يوما فيما تقول أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك او خشبة تأتي بها النجار فينزلها لك هل يضرك هل ينفعك؟ ففي رواية انها قالت له لما خطبها ابو طلحة: انه لا ينبغي لي ان اتزوج مشركة، اما تعلم يا ابا طلحة ان الهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار، وانكم لو فعلتم او اشعلتم فيها نارا لاحترقت، فقد انصرف عنها وقد رفع في قلبه من ذلك موقعا، وقال وجعل لا يجيئها مره الا قالت له مثل ذلك، تنكره وتدعوه الى التوحيد، تنكره من الشرك وتدعوه الى التوحيد. ثم قالت له في روايه اخرى عندما تقول: والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد، ولكنك رجل مسافر وانا امراه مسلمه ولا يحل لي ان اتزوجك، فان تسلم فذاك مهري وما اسالك عوره. قالت: فهل لك في روايه اخرى فهل لك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وازوجك نفسي؟ لا اريد منك صداقا غيره. قال ثابت وهو تلميذ انس: فما سمعت من امراه قط كانت اكرم مهرا من ام سليم الاسلام، كان مهرها اسلام زوجها، هذا اشرف واعظم مهر في العالم في التاريخ كله. اين كذلك ام حكيم بنت الحارث وهي زوج عكرمه ابن ابي جهل ابن عمها، اسلمت يوم الفتح وفر زوجها الى اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتله لما كان قد فعله ضد الاسلام والمسلمين. حرصت ام حكيم على اسلام زوجها فبذلت لذلك جهودا عظيمه، فخرجت في طلبه فردته حتى اسلم وثبت على نكاحها. اما ما جرى بينها وبين عكرمه زوجها كانت ترغب في الاسلام، وفي الروايات قالت له: يا ابن عم جئتك من عند اوسل الناس وابر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك تعمل حتى يسلم. وفي روايه فادركته وقد ركب سفينه فرارا فنادته: يا ابن عم هذا امان معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان تسلم وتقبل امان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا زوجتك، وان انقطعت العصمه فيما بيني وبينك. وفي رواية وجعل عكرمة يطلب امرأته يعني يأتيها فتأبى عليه فتقول: إنك كافر وأنا مسلمة. فانظر إلى يعني جهودها المتواصلة في دعوة زوجها إلى الإسلام، وطبعا بارك الله في هذه الجهود وبالفعل أسلم عكرمة وكان له دور معروف في الجهاد في سبيل الله بالذات في معركة اليرموك. يقول توماس أدلوند أيضا: يرجع الفضل في الإسلام كثير من أمراء المغول إلى تأثير زوجة مسلمة، ان زوجة الامير تسلم فتؤثر على الامير وتسلم الامم بكاملها، ولا يبرز ان يكون مثل هذا التأثير سببا في اسلام كثير من الاتراك الوثنيين عندما كانوا قد اغاروا على الاقطار الاسلامية. لانكم تعلمون ان التتار او المغول لما غزوا العالم الاسلامي هم غزوا الاسلام بقوة قاهرة قوة عسكرية، فالاسلام غزاهم بان تحولوا هم انفسهم الى الاسلام. فيقول هنا ان لا يبدو ان يكون السبب الاساسي هو زوجات تسلم فتؤثر على يعني الازواج. ويقول ايضا: يقال ان نساء قزان التكريات بوجه خاص ذوات غيره ذات مرهن داعيات الى الاسلام، ولا تمنع المتمسكه بدينها من ان تحتل مكانها الى جانب الولي من الرجال في جمله الداعين الى العقيده اذا اتفق انها كانت امراه. اذا كان مهر ام سليم اغرب مهر، فلنحكي هذه القصه التي تتكلم ايضا عن اغرب طبقه تطبقت بها امراه. طبعا نحن لا نقر ما فعلته هذه المراه، لكن الشاهد هو في الاستعداد النفسي للتضحيه ومشاركه المسلمين في مساهمهم. فقد سبى الروم بعض النساء المسلمات، فعلم بن خبر المنصور ابن عمار فقالوا له: لو اتخذت مجلسا بالقرب من امير المؤمنين فحرفت الناس على الغزو. فاتخذ له مجلسا بالقرب من امير المؤمنين هارون الرشيد في الرقه في السام، وبينما كان الشيخ المنصور يحث الناس على الجهاد في سبيل الله اذ طرحت فرقه بها قره مكتومه ومضمون بها كتاب. فتى المنصور الكتاب فتح الكتاب واذا فيه: ان امراه من اهل البيوتات من العرب من البيوت الشريفه في العرب بلغني ما فعل الروم بالمسلمات، وسمعت تحريض الناس على الغزو في ذلك، فعمدت الى اكرم شيء من بدني وهما رؤابتاي يعني بصيرتاي، فقطعتهما ويعني تركتهما في هذه الفرقه المكتومه، واناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد لجام فرس غاز في سبيل الله، فلعل الله العظيم ان ينظر الي على تلك الحال فارحمني بهما. فلم يتمالك المنصور نفسه فبكى واسى الناس، يعني كانت بصيرتها طويلتين
ما تأتي بشيء انتصار جديد، فقد قطع بحيرتها وألحتهما إليه واستحلفته أن يجعلهما لجام لفرق يجاهد في سبيل الله. طبعا هذا لا نتكلم الآن على جواز، ولكن الشاهد الشعور النفسي عند هذه المرأة، كيف كانت المرأة تحترف على يعني الدعوة الإسلامية وتغار على هذا الدين. نذكر الآن نماذج أيضا من النماذج التي فيها تأثير تربية الأم في سمع هؤلاء الأطفال والعلماء. فسفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام الجليل قالت له أمه من صغره: يا بني اطلب العلم وأنا أتيك بمغزلي. فكانت تعمل وتقدم له حياة حتى يتفرغ للعلم، وكانت تتخوله بالموعظة وبالنصيحة. فقالت له ذات مرة: يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. هذا توجيه الأم والتربية من منذ الصغر. أيضا الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى قالت يعني كان أيضا ثمرة تربية أم جميلة فاضلة. كذلك الإمام مالك قال لأمه: أذهب فأكتب العلم. قالت تعالى، الإمام مالك هو طفل صغير، قال لأمه: أذهب فأكتب العلم. قالت تعالى: فتعالى فلبس ثياب العلم. فألبسته مسمرة ووضعت الطويلة على رأسه، تظهر أمامها طويلة، وعم متن فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. كذلك الإمام الشافعي، وما أدراك ما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعية يعني ما كان إلا ثمرة أم عظيمة يعني بليغة فصيحة جميلة هي التي ربته ووجهته. الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت يعني بركاتها ولا تمتد حتى إلى الخدم والعبيد، فعن أشهر أنه كان في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأنه اشترى خضرة من جارية، وكانوا لا يدعون الخضرة إلا بالخبز، فقال له: إذا كان عشية حين يأتينا الخبز فأتينا نعطيك الثمن، يعني نأخذ منها الطعام الآن والخبز بالنوم يكون تمر علينا حتى يأتينا الخبز ونعطيك الثمن. فقالت: ذلك لا يجوز. فقالت له: ذلك لا يجوز. فقال لها: ولما؟ قالت: لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد، يعني ما أقول. فقالت فسأل عن الجارية فقال له: إنها جارية مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نقفز قبل إلى العصور المتأخرة. في الحقيقة المرأة العاقلة كان لها أثر عظيم جدا في مصر، أعظم حركة تجذيبية شهوتها الأمة منذ أوائل القرن الثاني عشر إلى يومنا هذا. ما هي الحركة الوهابية؟ الدعوة الوهابية أعظم حركة تجذيبية من القرن الثاني عشر إلى اليوم، آثارها معروفة، ودور الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تجديد شباب الإسلام من جديد هذا شيء يعني لا يزال واحد. كل من الدعوة الوهابية وكل البركات التي جلبتها الأمة من الدعوة الوهابية ما كانت إلا ثمرة يعني امرأة عاقلة، امرأة صالحة هي مودي كما سنبين إن شاء الله. فلما قدم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الدرعية ليعرض دعوته على أميرها الأمير محمد بن سعود، كان نفس وزير جماعة آل سعود وزمان كان نفس صالحين، نعم الله يرحمه. يعني كان يعني عرض ذهب للدرعية حتى يدعو أميرها الأمير محمد بن سعود رحمه الله لعله ينصره بتوته ويحمي تلك الدعوة التجديدية الوليدة. طبعا موضوع يسر القطع كان بالسيخ هذه، طبعا نجد كما تعلمون نجد لم تكن ذات الحدود الدولة العثمانية، لأن بعض الناس يقولون كيف الإسلام خرج على الدولة العثمانية، على الدولة العثمانية أقصد الدولة نجد ما كانت حتى إذا رجعتم من القراءة الجغرافية نجد ما تدخل في الدولة العثمانية ما دخلت أبدا واضح إلا من ناحية الإسمية، فنجد الناس كانت تخضع للدولة العثمانية الشاهد يعني. المهم فأوعد تلميذ شيخ الإسلام هو الشيخ احمد ابن ويلم العريني الى سنيان ومساري اخوي شقيقي الامير محمد بن سعود، كان من انصار الشيخ واتباعه، فقال: استكشفوا واستطيعوا ان تلقوا انه شقيقكم الامير محمد بن سعود استطيع رايه في امكانيه ان ينكر الدعوه الوهابيه. طبعا كان زمان كلمه الوهابيه اصطلح سياسي يرمون به ختم دعوة التجديد. يجوء ان يسويها في كل هذا وهابي وهابي دي زي اليهود والنصراني كده ويمكننا في الحقيقة يعني هم هربوا من شيء الى ما هو افضل واكرم. فهربوا لو قال ان المفروض الدعوة تنتقل الى مؤسسها اسمه محمد ابن عبد الوهاب. فإذا أراد أن ينتقل إليه فيكون الدعوة المحمدية لأنه اسم محمد مش اسم عبد الوهاب، الدعوة المحمدية. فقالوا لا، هتختلط باسم رسول محمد عليه السلام وتكون مدحا لهذه الدعوة. فهربوا وقالوا الدعوة الوهابية فتركوها أكثر لأنها مثل إلى الوهاب إلى الوهاب والله سبحانه وتعالى. على أي حال الآن الحساسيات لا موجودة من الكلمة الوهابية، نتيجة من العلم التي حصلت في القرن الثاني عشر الهجري وبعده كانت شديدة نتيجة التشنيع الذي حصل من مخالفة الإسلام. لأن الآن بعد فترة يعني بعد ما ألفت المؤلفات الكثيرة في بيان حقيقة هذه الدعوة وتوجيهها لشباب الإسلام، لا عندنا الآن نحتاج إلى أن يكون عندنا حساسية من كلمة الوهابية. المهم لم يتردد في قبول طلب هذا الشيخ، وخط نصر عيني إلى دار أخينا الأمير محمد. وماذا فعل؟ ذهب أولا إلى زوجته المسماة موضي بنت أبي وهطان، موضي بنت أبي وهطان من آل كثير، وكانت امرأة مشهورة بوفرة الذكاء والنباهة وساعة الإدراك. كان هذه المرأة الصالحة كانوا إذا أرادوا أن يذكروا مناقلها، فمن أعظم مناقلها أنها أم الأمير عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. هذا الأمير الذي يعني أقام من شريعة وعاد عهد الخلافة الرشيدة من جديد، حتى كان يلقب بمهدي زمانه رحمه الله تعالى. فالأمير عبد العزيز ابن سعود كانت هذه المرأة تمدح لأنها أمه، تمدح من مناقبها أنها أمه. أي نعم. فتحدث الأخوان إلى زوجة أخيهما اللي هي موضي بنت أبي وهطان طويلا في المهمة التي جاء من أجلها، وعن الدعوة التي يدعو إليها السيف ومدى فائدتها في محاربة البدع والخرافات ومكانة السيف وما هو عليه من علم ومعرفة وكيف ما يأمر به وينهى عنه. وأخيرا طلب إليها أن تطاول زوجها لمناصرة السيف وسد أجره وإشهار السيف من عنده في سبيل نصرة الدعوة التي يدعو إليها. فوعدتهما خيرا وتم الاتفاق على ذلك، ونقلت هذه المرأة الصالحة موضي بنت أبي وهطان إلى زوجها الأمير محمد بن سعود ما دار بينها وبين أخويه من الحديث، وحثته ودعته وشجعته كي يؤيد الدعوة الوهابية بسيفه وينصرها. وقالت له إن هذا الرجل حدم إلى بلدك وهو غنيمة ساقها الله تعالى إليه، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. ثم رغبته وحسنت إليه القيامة بزيارة خاصة إلى دار الشيخ أحمد ابن سويلم لمقابلة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لأنه إذا فعل ذلك قال كان هذا يكون إعلانا جهارا نهارا للملأ بأنك تنصره وأنه تحت حمايتك، كي وأنك إذا ذهبت إليه بنفسك لزيارته هذا يعني يؤدي الى ان يعظمه الناس ويكرمه. فوافق الامير محمد على نصيحه زوجته وتم اللقاء بينهما، حيث افاض شيخ الاسلام في شرح دعوته الى التوحيد ومحاربه الشرك والبدع، وتمت البيعه بينهما وعقد التحالف على قيام الامير محمد بن سعود بسد اجر الشيخ ونصره دعوته. ودخل الشيخ البلد تلبيه لدعوه الامير واتخذ له منزلا بالقرب من دار الامير محمد بن سعود. فهذا هذه البركه كلها كانت بسبب يعني نصيحه وتشجيع من امرأة صالحة لزوجها. إذا عدنا أيضا من وراء لنطالع كثير بعض هذه النماذج، يعني ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما دخل بها زوجها وكان من تلميذا من تلاميذ والدته، كان طالب علم عند والدها، فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن يخرج في الصباح بعدما يعني بنى بها، فقالت له زوجته بنت سعيد بن المسيب إلى أين تريد؟ فقال إلى مجلس سعيد أتعلم العلم. فقالت له اجلس وعلمت علم سعيد، اجلس وعلمت علم سعيد. نختم الحقيقة الكلام بهذه القصة ايضا التي تبرز دور الام وخطورة دورها في تربية الاطفال وتخريج العلماء والمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. كان فروخ، فروخ وكنيته ابو ربيعة. من هو ابو ربيعة؟ ربيعة اقصد نعم فروخ ابوه يعني ولد ربيعة ابن ابي رحمه اللي هو ربيعة في الرأي يعني شيخ الامام مالك. فكان فروخ ابو ربيعة خرج في البعوث في الجهاد الى خراسان ايام بني اميه. خرج وكان ربيعة الامام ربيعة رحمه الله كان حملا في بطن امه،
وخلف عند زوجته ام ربيعه 30,000 دينار. فقدم المدينه بعد 27 سنه، بعد 27 سنه تخلف في الجهاد 27 سنه، وقد ترك ربيعه في بطن امه جميلا. فقدم المدينه بعد 27 سنه وهو راكب فرسا وفي يده قمح فنزل ودفع الباب برمحه، لانه طبعا الانسان في بيته لا ينبغي ان يستاذن، فدفع الباب برمحه. فخرج ربيعه ابن ربيعه رجلا سدا واسعا وقال: يا عدو الله اتهجم على منزلي؟ فقال فرخ: يا عدو الله، انت دخلت على حرمي؟ فتواتبا حتى اجتمع الجيران وبلغ مالك بن انس، فاتوا يعينون ربيعه، طبعا هذا شيخهم، فاتى الامام مالك والتلاميذ الاخرين ينصرون شيخهم، وكثر الضجيج، وكل منهما يقول: لا فارقتك، يعني حسيبا لا فارقتك. فلما بصروا بمالك، الامام مالك رحمه الله كان شديد الهيبه، فلما بصروا بمالك سكتوه، فقال مالك: ايها الشيخ، لك سعة في غير هذه الدار. فقال الشيخ: هي داري وانا فروخ. فسمعت امرأته كلامه فخرجت وقالت: هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفه وانا حامل به. فاعتنقا جميعا وبكيا، ودخل فروخ المنزل فقال: هذا ابني؟ فقالت: نعم. قال: اخرجي المال الذي عندك. فقالت: ربما كانت تعرض، يعني قد دفنته وانا اخرجه. ثم خرج ربيعة الى المسجد وجلس في حلقته، فاتاه مالك والحسن واشراف اهل المدينة واحدق الناس به، فقالت امه لزوجها فروخ: اخرج فصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فنظر في المسجد النبوي، نظر الى حلقة واسرة مزدحمة فاتاها فوقف عليها، فنكست ربيعة رأسه يوهمه انه لم يره، وعليه قلمسوة طويلة، فشك أبوه فيه، فقال: من هذا الرجل؟ فقال: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقال: لقد رفع الله ابني، لقد رفع الله ابني. ورجع إلى منزله وقال لوالدته: لقد رأيت ولدك على حالة لا رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها. فقالت أمه: فأيما أحب إليك، 30,000 دينار أو هذا الذي هو فيه؟ فقال: لا والله، بل هذا. فقالت: أنفقت المال كله عليه؟ قال: فوالله ما ضيعته. فأولئك يعني هن الأمهات اللواتي انبلج عنهن فجر الإسلام، وتمت بهن عظمته، وطبعت بقوتهن قوته، وعنهن ذاعت مكارمه ورسخت قوائمه. فإذا أردنا العودة إلى هذا البيت التاريخ، لابد أيضا أن نعطي المرأة حقها، الاهتمام اللائق بها، وان يقنع اتباعا بخطورة مركز المرأة، وانها عنصر فعال جدا لكنه لا يرى، لانه يختبئ خلف الحجاب وخلف الخدور، لكن ما الذي يجب ان يدور خلف الخدور هو هذه التربية التي حصلت من قبل وخرجت خير امة اخرجت من الناس. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. نفس ان عائشة رضي الله تعالى عنها حمل عنها ربع السريعة، ربع السريعة حمل عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولو ذهبنا نتكلم على علم ام المؤمنين واثرها في الاسلام لا يعني طال الكلام جدا، ولكننا نختم هذه المحاضرة بحيث الشاعر: الام مدرسة اذا اعددتها اعددت سعدا طيب الاعراق، الام روض ان تعاهده الحياة بالروض أورق أينا إراقي، الأم أستاذ الأساتذة الأولي شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أقول قول هذا وأستغفر الله ولكم، وننظر في بعض الأسئلة.